بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عبادك الذين تعتق رقابهم وتغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم، إنك سميع قريب مجيب. هذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة الأحباب من شرح الأربعين النووية، وحديثنا اليوم سماه أهل العلم أم السنة، كانوا يسمونه أم السنة لاحتوائه على أكثر معاني الإسلام، فقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاني الإسلام كلها. وكان أهل العلم يسمونه حديث جبريل الطويل، كانوا يسمونه حديث جبريل الطويل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال ذلك الرجل الغريب: صدقت. قال الراوي عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: فأخبرني عن أماراتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى ذلك الرجل. قال عمر: فلما لبثت مليا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لذلك هذا الحديث سماه أهل العلم حديث الدين أو أم السنة، وذلك لاحتوائه ولشموليته على كثير من أحكام الدين، بل أحكام الدين كاملة، إذ الإسلام يقوم على أركان خمس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والإيمان يقوم على أركان ست ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وفي الحديث حديث عن السلوك والعبادة وتنقية القلب وإخلاص وتجريد العبادة لله جل وعلا في مسألة الإحسان، وفي الحديث أيضا ذكر للغيبيات وحال الدار الآخرة وقيام الساعة وعلامة ذلك وأماراتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نص في هذا الحديث فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فقال أهل العلم: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم عم وشمل هذا الحديث فقال دينكم، إذن هذا الحديث يشمل ويعم الدين. ولا شك أن هذا من اجتهاد أهل العلم، ولا شك أن من الدين أن هناك أشياء أخرى من الدين غير مذكورة في هذا الحديث، لكن أهل العلم يقولون إنه يقصد به أم السنة أو أم الشريعة وعموم الفرائض العظيمة التي في الشريعة التي جاءت في هذا الحديث. ودعونا نقف وقفات سريعة نفسر ونشرح هذا الحديث حتى تمر علينا هذه الدقائق ونحن في بركة ونحن في مجلس ذكر. وقبل أن أبدأ في شرح الحديث، أحب أن أبشركم بشارة يا إخواني، وأسوق لكم خيرا كبيرا. الحمد لله، أنتم في بيوتكم تقرؤون القرآن وتصلون التراويح وتجتمعون مع زوجاتكم وأولادكم، وأنتم الآن في مجلس تحضره الملائكة، وأنا أشهد الله جل وعلا أنه تحضر مجلسنا هذا الآن ملائكة إلى عنان السماء، وأنهم سيصعدون بعد أن ننتهي من درسنا، فيقول الله جل وعلا مبشرا هؤلاء الملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فأسأل الله أن يحقق لي ولكم مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، إنه سميع قريب مجيب. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله الله عنه وأرضاه، وهو يقول: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى شدة ملازمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إشارة لنا أيضا يا إخواني لنسأل أنفسنا: لو كنا مكان الصحابة، لو كنا عايشين في زمن الصحابة، هل كنا سنكون ملاصقين لرسول الله، ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كنا سنفرط فننشغل بزوجاتنا وأولادنا ووظائفنا وأعمالنا؟ لكن الصحابة من شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلازمون رسول الله ويجلسون مع رسول الله ولا يفارقون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن الصحابة كان عندهم رضوان الله عليهم دقة ملاحظة، وهذا يا إخواني يعني هذا الذي المقطع أو الجملة في هذا الحديث يجعلنا نسكت أفواه العلمانيين والملحدين والمرجفين والمكذبين. إزاي يا شيخ محمد؟ أنا أقول لكم إذا كان الصحابة عندهم دقة ملاحظة، دقة ملاحظة لكل سائل يأتي فيسأل رسول الله ولكل رجل يأتي فيجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل تعتقدون أن الصحابة يمكن أن ينقلوا شيئا كذبا أو ينقلوا شيئا خطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. ولهذا يا إخواني من أول أسباب الثقة واليقين في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا العلم والدين نقيا صافيا أن الله جل وعلا اختار أصحابا كانوا شديدي الملاحظة، كانوا متقنين لأفعال رسول الله، كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلاحظون كل شيء يلاحظونه حول رسول الله فينقلونه كما هو، بل كانوا يحفظون عدد الشعارات البيضاء التي كانت في لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشدة ملاحظتهم. ومن هنا نقول للناس الذين يشككون في الإمام البخاري ويطعنون في الإمام مسلم ويطعنون في كتب السنة: يا أيها المساكين، يا أيها المغفلين، يا أيها الحمقى، أما تعرفون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتركون بابا من أبواب الخير والبر إلا ويدخلون منه، فكيف يمكن أن يفرطوا أو يقصروا أو يسهو أحدهم أو ينسى أو يحدث عن النبي حديث كذب أو يحدث شيئا كان يجب أن يحدثه فلا يحدثه عن رسول الله؟ هذا غير معقول إطلاقا. لذلك كانوا دقيقي الملاحظة. قال عمر: لا يرى عليه أثر السفر، يعني ليس ثيابه مغبرة متسخة متعب فيها علامات العرق أو آثار التعب أو السفر، لا يرى عليه أثر السفر، والعجيب ولا يعرفه منا أحد. الجالسون كلهم التفتوا ونظروا إلى عيونهم، يعني كأن أحدهم يريد أن يقول: هذا نعرفه أو لا نعرفه، لا نعرفه ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على رسول الله، في بعض الرواية فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية التي بين أيدينا فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جلس جلسة الإنسان الذي يجلس للتشهد، فجعل ركبتيه قريبا من ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسندها إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وحط إيديه كذا بهذه العلامة وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا لا شك يا إخواني ويا أحبابي يعلمنا كيف كان المسلم يجب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في آخر الحديث فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، عرف السبب أن هذه الأسئلة إنما سئلت ليتعلمها الصحابة، ليتعلم الصحابة دينهم. فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، فلا يقبل الإسلام بدون أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. أيوة يا شيخ، عارفين في الدنيا معبودات وآلهة كثر، تعبد الأحجار والأشجار والنار والفئران والجواميس والأبقار، لكنه لا يستحق أحد أن يعبد، وأن يفرد بالعبادة وأن يوحد وأن يلجأ له إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا موحدين، الحمد لله أن أحدنا لم ينشأ محتارا ولم يخرج إلى الدنيا ويرى والده وأمه على غير الإسلام وعلى غير الفطرة فيحتار كيف يدخل في الإسلام وكيف يمكن أن يبحث عن ربه وخالقه ومولاه. التوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، ماذا أمر النبي نطيعه. ثانيا تصديقه فيما أخبر، النبي أخبرنا بشيء ما ينفعش يقول والله شيخ أنا مش مقتنع، يعني يا حبيبي الرسول قال هذا الكلام، تيجي واحد تقول لك يعني أنا مستغربة، يعني إزاي النقاب واجب والحجاب واجب، أنتوا ليه بتضيقوا على الناس يا بنتي؟ هذا الدين، هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن أصدق رسول الله فيما أخبر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجرنا عنه نجتنبه تماما، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يحق لك أن تؤلف في الدين وتؤلف في السنة وتبتكر طريقة جديدة وتقول هذا إسلام كيوت، إسلام جديد، إسلام يناسب الأمريكان ويناسب الكفار وما فيش فيه مشاكل وفي تسامح وفي لا لا لا. ديننا كما فيه رأفة ولين ورحمة فيه جهاد وغلظة على الكافرين ومعاداة لأعداء الدين ورفع للسيف على الرقاب الذين يحاربون دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقيم الصلاة أي تؤديها على أوقاتها كما أمر الله جل وعلا، وتؤتي الزكاة أي تؤدي هذه الزكاة وذلك الحق المعلوم المخصوص في المال الذي فرضه الله جل وعلا وجعل له صفة مخصوصة به، وهو أن يكون قد حال عليه الحول وقد بلغ نصابا تؤدى هذه الزكاة فيه، وتصوم رمضان أي تصوم الشهر الذي عرف عند الناس باسم رمضان من أول طلوع الفجر حتى غروب الشمس 30 يوما أو 29 يوما تعبدا لله سبحانه وتعالى، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أي تقصد البيت الحرام بأفعال معدودة معلومة في زمن معلوم مخصوص تعبدا لله جل وعلا. فقال صدقت. وهنا تعجب الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الذي يسأل لن يصدق، الذي يسأل هو جاهل أصلا، لكن هنا بدأ الشك يصل إلى قلوب الصحابة، هل هذا الرجل جاء يسأل ولا جاء ليعلمنا ويفقهنا في ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال ما الإيمان أو أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله جل وعلا الإيمان به وبوحدانيته وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فلا يستحق أحد العبادة غير الله جل وعلا، ولله أسماء وصفات معلومة بينها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونصف الله بها وندعو الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقال النبي صلى وقال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. إذن هذا معنى الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والملائكة خلق من خلق الله جل وعلا يطيعون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا كالبشر بل جعل الله لهم هيئة خاصة بهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل فاردا جناحيه بين السماء والأرض، وكان بعض السلف يقولون إن ملائكة الله، إن من ملائكة الله جل وعلا من يسد الأفق، من يسد الأفق ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فهم خلق عظيم من خلق الله جل وعلا. عرفنا منهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وخازن الجنة وخازن النار وحملة العرش، نؤمن بهم جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم، من عرفنا أسماءهم ومن لم نعرف أسماءهم نؤمن بهم ونقر ونعترف بمكانتهم عند الله جل وعلا. وكتبه أي الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله ورسله، أي الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا، وهم كثر، نعرف بعض أسمائهم وبعضهم لا نعرفهم، ونحن نؤمن بهم جميعا، وهذا الفارق بيننا وبين غير المسلمين. فإن غير المسلمين ربما بعض اليهود لا يؤمن إلا بموسى، وربما النصارى لا يؤمنون إلا بعيسى، لكن إيماننا وإسلامنا لا يتم يا إخواني حتى نؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وآدم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع الأنبياء وجميع الرسل، نؤمن بهم ونقر ونعترف بفضلهم ونعلم أنهم صفوة الله في خلقه، وأنه لا أحد أفضل منهم من البشر، وأن أفضلهم وأحبهم إلى الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونؤمن أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتوفاه الله جل وعلا ويقبض ويموت كما مات بقية الأنبياء. والإيمان ونؤمن باليوم الآخر، أي يوم القيامة، وهذا اليوم الذي وقته الله وجعله أجلا لوقوف العباد بين يديه ولمحاسبة الناس، فيؤخذ الحق من الضعيف، من القوي للضعيف، ومن الظالم للمظلوم، وهو يوم أخبر الله جل وعلا عنه في كثير من آيات القرآن وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك اليوم حقا، ونقر ونعترف أننا سنقف جميعا فيه بين يدي الله جل وعلا. والإيمان بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي نؤمن أن كل ما قدره الله وكتبه فإن الله جل وعلا مطلع عليه، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هو جل وعلا مطلع وقد أحاط علمه كل شيء. نقر بذلك ونعترف، وهذا يجعلنا نرضى ونسلم بقضاء الله وقدره، فنرضى بحكم الله فينا، ونرضى بابتلاء الله لنا، ونرضى ونسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ووالله يا إخواني إن مرتبة الإحسان من أعظم المراتب التي إذا جاهد المسلم نفسه فوصل إليها نال الفوز والخير والربح الكثير. واستشعر هذا الكلام: أن تعبد الله كأنك تراه، تستشعر أنك تصلي وعينك تنظر إلى الله، ما فرحة قلبك وما سرور فؤادك وما سعادة نفسك وعينك تنظر إلى خالقك الذي تعبده، تمتع نظرك وبصرك بالنظر إلى الرب الكريم الجميل العظيم الحليم سبحانه وتعالى. فإن قل إيمانك عن هذه المرتبة، ضعف إيمانك ولم يصل إلى مرتبة استشعار كأنك تنظر إلى الله جل وعلا، فانظر إلى المرتبة التي أقل منها: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذه الحالة تستشعر أن الله يراك، وأنه مطلع عليك سبحانه وتعالى، وأنه يراقبك، يراقب أقوالك وأعمالك وأفعالك وصلاتك وعبادتك. فاحذر أن يرى الله منك شيئا يبغضه، واحذر أن تفعل شيئا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة، أي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذا كنت تأتيني تسألني فأنت أعلم مني. وهنا الصحابة تعجبوا من هذه الجملة، أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل أو يعرف هذا السائل. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. الأمة تلد ربتها، يعني التي تكون لها حق السيادة عليها. كيف يمكن ذلك؟ قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا تزوج أمة فعاشرها فأنجبت له ولدا، أصبح الولد ينسب الحرية إليه لأنه من أب حر، ويكون هذا الولد سببا في عتق أمه. إذن تلد الأمة من يكون سببا في خلاصها وعتقها، وهذه علامة من علامات الساعة، إشارة إلى كثرة الفتوحات والقتال والحروب ونصرة الإسلام وكثرة وجود الإماء اللواتي يتزوجهن الرجال الأحرار فينجبن منهن الذرية والولد، فتكون الذرية والولد سببا في تحرير الأمهات. وهذا بلا شك قد تحقق بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق في زمن الصحابة والخلفاء، وتحقق في زمن الفتوحات، وربما يتحقق أيضا في آخر الزمان إذا ما كتب الله للمسلمين قتالا أو جهادا، فقامت الخلافة وارتفعت الراية، وأسر المسلمون من الأعداء نساء كن محاربات أو كن مع المشركين، فيحق للمسلمين أن يسترقوهن فيكن إماء عند المسلمين. وهذه حالة نادرة لا يمكن أن تتحقق إلا في حالة جهاد شرعي يقوم على راية وتحت راية خلافة إسلامية. ولأن الرق قد انتهى فقد أجمع العالم كله منذ زمن طويل على إغلاق هذا الباب، فلا يجوز لأحد أن يسترق عبدا حرا أو يسترق أمة حرة، هذا والعياذ بالله من المحرمات والغلائظ العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، إذن هم حفاة لا يلبسون النعال، وعراة لا تسترهم ثيابهم، وعالة أي فقراء ليس معهم شيء. وإذا بك تتفاجأ، قال: رعاء الشاء، أنهم مع كونهم حفاة وعراة وليس وعالى فقراء ويرعون الأغنام، لكنهم يتطاولون في البنيان، أي انتقل حال هؤلاء الأعراب الفقراء الذين لا تسترهم ثيابهم والذين يعيشون على رعي الأغنام والبهائم، انتقلوا إلى أن بنوا العمائر والأبراج. وهذا حال كثير من بلاد المسلمين الذين كانت تنتشر فيهم حالة الفقر الكبيرة الشديدة، وإذا بهم اليوم بعد أن كانوا يرعون الأغنام والأبقار والجواميس، إذا بهم يمتلكون الأراضي والمزارع والعمائر، ويبنون العمائر الطويلة، يتطاولون في البنيان، يتفاخرون فيما بينهم في البنيان. هذه علامتان من علامة الساعة بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت بعد رسول الله، وقد حصلت في زمننا الآن يا إخواني. إذن ماذا ننتظر؟ الساعة قريبة، إذن نستعد للقاء الله جل وعلا. قال: ثم انصرف، مضى هذا السائل وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فلبثت مليا، أي انتظرت قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا جبريل أرسله الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة سائل جاء يعلم الناس ويعلم الصحابة دينهم. هذا الحديث سمي أم السنة، سماه أهل العلم أم السنة لاحتوائه على هذا الكم الغزير العظيم من أحكام وأركان وآداب الإسلام العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص والتقوى، وأن يجعلنا ممن يتأدبون بأدب السنة ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضوان الله عليهم. اللهم ارزقنا إسلاما نقيا وإيمانا صادقا، اللهم اجعلنا نستعد للقائك، اللهم اجعلنا نتأهب ليوم القيامة وقيام الساعة، اللهم وفقنا إلى الأدب والعلم والإخلاص والتقوى، واجعلنا يا حي يا قيوم من خير أجنادك الذين ترفع بهم راية الدين وتعلي بهم شأن الإسلام، وارزقنا شهادة في سبيلك يا حي يا قيوم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من هذا الحديث، ونأتي إن شاء الله في الغد إلى الحديث الثالث والرابع إن شاء الله تعالى. كثير من الإخوة أراهم يرسلون أسئلة أثناء البث، وسبق أن قلت لكم يا إخواني هناك موعد محدد للأسئلة، ننضبط حتى لا نشوش على الإخوة وعلى المستمعين، وتكون الأسئلة بعد صلاة التراويح إن شاء الله، فأرجو لمن كتب أن يعيد كتابتها بعد صلاة التراويح في مجلس الفتاوي والتدبر، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.